يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تبقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ونحن اليوم بحمد الله مع الجزء 21، يبدأ بقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب في سورة العنكبوت، وينتهي عند قوله جل وعلا في سورة الأحزاب يا نساء النبي، أي أن السور خاتمة العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، فواتح الأحزاب وما بعدهن هن الآيات التي تندرج في الجزء 21. كما جرت العادة نلم بعض الإلمام بهذا الجزء المبارك، فنبدأ بسورة الروم. الروم علم على أمة كثيرة العدد ينسبون إلى روم ابن العاص ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليهما، أي على إسحاق وإبراهيم السلام. أمة عظيمة يقابلها في الذكر أمة فارس، وفارس أمة عظيمة كان بينهما صراع، الملك آنذاك كان فيهما متأصلا، العرب لم يكن هناك ملك بمعنى ملك يجمعهم، فهم أسبق حضارة فارس والروم من أمة العرب. في إحدى أحوالهم ظهر سابور ملك فارس على الروم، واضطر هرقل عظيم الروم إلى أن يلجأ إلى القسطنطينية. وهذه الأخبار كان الناس يتلقفونها يأخذونها، يحبون أن يسمعوا، لأن تلك الدولتين كانت ظاهرتين في ذلك الدهر في ذلك الزمن. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو يتحادث مع أبي بكر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن الروم ستظهر على فارس، فتيقن الصديق من وقوع هذا. الصديق هو صاحب الكلمة العظيمة الشهيرة، ألا أصدقه بالخبر يأتيه من السماء، فلا أصدقه أنه قد ذهب إلى المسجد الأقصى في برهة من الليل. هذه الكلمة وقعت من الصديق موقع التصديق. لما جلس أبو بكر مع بعض كفار قريش، وهذا في العهد الأول من الإسلام، تذاكر هذا الأمر، أي غلبت فارس على الروم، وكانت قلوب الوثنيين المشركين تميل إلى فارس لأنهم مثلهم ليسوا أهل كتاب، وكان المسلمون على قلتهم أنذاك قلوبهم تميل مع الروم لأنهم يجتمعون في أنهم كلاهما أهل كتاب. فلما ذكر أبو بكر لذلك القرشي هذا الأمر أنكره، فاضطر إلى المراهنة إلى المقامرة فقبل، لكن أبا بكر لم يجعل الأمد بعيدا، فلما كان الأمر كذلك قضي تلك الثلاث سنين. قبيلها النبي عليه الصلاة والسلام أشار على أبي بكر أن يزيد في الخطر وأن يمد في الأجل، قبل القرشي ذلك. الله عز وجل أنزل فواتح هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه جملة مناسبة الحدث عن نزول هذه الآيات المباركة. فالقرآن كتاب عظيم، الغيب أعظم معجزاته، الغيب أعظم معجزاته. فهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يراهن على هذا الأمر، ويقع الأمر كما قال لأنه اعتمد على خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن بعد ذلك يعضده. إذن الموالاة لها درجات لها طرائق. الفرح أحيانا بشيء ما لا يعني اليقين والفرح والرضا بالكل، كما أن التشبيه في اللغة يأتي من وجه، كذلك الفرح يأتي من وجه. فعندما يفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل للروم على فارس، لا يعني بالضرورة أن المؤمنين موقنون بكل ما عند الروم، هم يخالفونهم، بل وقعت الحروب بين المسلمين والروم في اليرموك في مؤتة من قبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تسمع أو تعلم أو ترى أو تشاهد أن أحدا من أهل الإسلام تعاطف مع غربي في أمر ما، فلا يعني ذلك بالضرورة أنه يؤمن بكتابه ودينه وديانته وكل ما يتعلق به، هذا محال. فلا بد من استصحاب مثل هذه الآيات في حياتنا المعاصرة، حتى لا يظلم بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا بما ليس فيه. فهذا أبو بكر ومن معه من الصحابة في ذلك الزمن الأول يفرحون لانتصار الروم ويحزنون لغلبة فارس لما غلبوا على الروم. وليس معنى ذلك أنهم يؤمنون بما تعتنقه الروم من ديانات، فهم يعلمون أن الروم على الباطل، لكن في جماع الأمر فالروم أهل كتاب والفرس ليسوا بأهل كتاب. وهذه حقائق يجب أن يعني تغرس في النشأ حتى لا ينشأ منا جيل لا يعرف إلا البغضاء والعنف ولا يعرف الطرائق التي يمكن من خلالها أن يصل المسلم إلى غايته من غير أن يكلف نفسه دمه أو عرضه أو ماله. هذا ما يتعلق بقول الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الصورة التي بعدها من الجزء 21 هي صورة لقمان، ولقمان كما أن الروم أمة لكن لقمان فرد عبد صالح بلا خلاف، واختلف في أي زمن كان، والمشهور أنه في زمن نبي الله داود، وقيل إنه يميل إلى السمرة وأنه من أهل النوبة، وهذا أكثر أهل العلم عليه، العلم عند الله. الله قال ممتنا عليه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة عطاء رباني عظيم يفسر أحيانا بالنبوة ويفسر أحيانا بغير النبوة، وهو هنا بغير النبوة، ولذلك اختلف العلماء في لقمان والتوقف فيه أفضل وإن كان غير مقطوع بنبوته، لأن الله عز وجل لا يثني إلا بما هو أعلى، ولم يذكر أنه آتى لقمان النبوة. من ضمن وصايا لقمان لابنه: والابن من أبيه بمثابة عظيمة، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وهذا مما تدعو إليه الفطرة ولا ينكره عاقل، فكان حريا أن تكون تلك الحكمة التي أودعها الله عز وجل قلب لقمان أن تفي إلى ابنه، ففأت إلى الابن عن طريق الوصايا. والله يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ. فمن ضمن ما جاء في وصايا لقمان لابنه: أن اشكر لي ولوالديك. هذا اختلف هل هي من وصايا لقمان أو هي مدرجة من كلام الله ليس للقمان به شأن، لكنها أدرجت في وصايا: أن اشكر لي ولوالديك. ثم كلمة لبعض السلف حول هذا الأمر قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. وهذا استنباط حسن: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. والله يقول: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. قال العلماء كما ينقل هذا عن سفيان وعن غيره: إلي المصير. أراد الله عز وجل أن يحث عباده على المسارعة في الخيرات والطاعات، سواء في توحيده وعبادته أو في بر والديه والإحسان إلى الناس، حتى ينال أجره عند الله وثوابه. ولهذا قال الله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وهذه الآية أصل في المعاملة مع الخلق، فإذا كان الوالدان لا قدر الله غلب عليهما الكفر، كمن يعتنق الإسلام الآن في أوروبا أو في غيرها ويبتلى بوالدين كافرين أصليين من قبل، نحن لا نطالبه بأن يتبرأ من أبويه وأن يقاتلهما أو أن يرفع السيف عليهما، هذا لا يقول به مسلم أدرك فقه الكتاب والسنة، لأن القرآن حاكم، والقرآن يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي فيما يدعوانك إليه، لكن ما الشأن معهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فهذا هدي القرآن الذي ينبغي أن نتمثله في كل آن وحين. هذا ما يتعلق أيها المبارك في سورة لقمان. نأتي لسورة السجدة. سورة السجدة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في صلاة الفجر يوم الجمعة، هي سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل الكتاب أي السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذه السورة المباركة فيها آية السجدة، ولذلك سميت بسورة السجدة. قال الله عز وجل فيها: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نتحدث إجمالا فقهيا عن سجود التلاوة. سجود التلاوة له سبب، السبب هو قراءة آية فيها سجدة، والسجدات المتفق عليها 14 سجدة في كتاب الله جل وعلا، وفي بعضهن خلاف فقهي بين العلماء.
الإنسان إذا قرأ القرآن يستقبل القبلة ثم يسجد، والأكمل أن يسجد وهو واقف، يعني يقوم واقفا ثم يسجد، لأن الله قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، ولا يقال خر إلا لمن كان واقفا، لكن بعض الفقهاء يجيز هذا أن يكون الإنسان جالسا ثم يسجد لا حرج، لكن نحن نتكلم عن الأمثل. قد يقرأ الإنسان القرآن من حفظه بمعنى غيبا، فلا يكون على طهارة، لا يكون على وضوء، لأنه لا يلزم، إنما يلزم إذا كان يقرأ من المصحف فمرت به آيات سجدة مثلا فسجد، فلا يلزم أن يكون على وضوء، لكن يلزم أن يستقبل القبلة، لأنه لا يوجد ما يمنعه من استقبال القبلة اللهم إلا أن يكون راكبا ولا يتأتى له أن يسجد إلى القبلة، فهذا ربما رخص أن يسجد على الحال التي هو فيها. جاء في عند الإمام أحمد في المسند أن المسلم إذا قرأ الآية من الكتاب الله فيها سجدة ثم سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي هذا ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. هذا ما يتعلق بهذه السورة المباركة سورة السجدة. الوقفة الرابعة مع سورة الأحزاب. سورة الأحزاب أخذ اسمها من مما ذكره الله عز وجل فيها عن قدوم الأحزاب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وقول الله عز وجل فيها ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نأخذ آية منها، قال الله عز وجل فيها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نأتي للآية. قدم الله نبيه فقال النبي أولى حتى يقدمه المؤمنون، قدم الله نبيه حتى يقدمه المؤمنون. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي أولى بنا من كل أحد حتى من أنفسنا، فهذا مقامه الرفيع ومنزله المنيف الذي أتاه الله جل وعلا إياه، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، فحبه صلى الله عليه وسلم مقدم حتى على حب أنفسنا، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا أحد أولى بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأنبياء تعجلوا دعواتهم في الدنيا وادخرها صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، حتى إنه ادخرها كما يقول ابن عمر كنا نظن أن أهل الكبائر في النار حتى سمعنا الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان صلى الله عليه وسلم هذا حدبه وشفقته على أهل الكبائر من أمته، فكيف بالصالحين والموفقين والمتقين من أمته صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل هنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أزواج من؟ أزواج النبي. أمهاتهم أمهات من؟ أمهات المؤمنين. وهو والمقصود في الحرمة والتعظيم والتوقير، وإلا لا تجوز الخلوة بهن، ولا يجوز ولا ينتشر هذا التحريم إلى قراباتهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على 11 امرأة توفيت اثنتان في حياته وتسع منهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بقين بعده، فمات عن تسع، وكان يقسم لثمان، لأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة. تزوج أول ما تزوج أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ولم يتزوج عليها وهي حية، وهذه أحب نسائه إليه وكان له منها الولد. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ من حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها، وهي إحدى سيدات نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من بني أسد قبيلة قرشية معروفة. تزوجت رجلين قبله ثم ادخرها الله بصفوة خلقه وخير رسله صلوات الله وسلامه عليه، وبشرت ببيت بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأقرأها جبرائيل السلام من الله ومنه، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منازل عالية لا يدركها إلا من وفقه الله، وهي من أعظم من رزقه الله القبول والتوفيق. ثم سودة وعائشة وحفصة وزينب وميمونة وجويرية وصفية رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. أمهات المؤمنين من العلو والمكان والمقام ما لا ينبغي أن يشك فيه مسلم أبدا، فهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حرمتهن عظيمة، وهذا من معاني قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وشأنهن في الدين والإسلام والمكانة عظيم، لأن حرمتهن من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. ثم قال الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. معنى الآية: في أول الإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فكان هذا التآخي يجعل المسلم يرث من أخيه الذي آخاه معه النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بكر وخارجة ابن زيد، فأصبح أبو بكر يرث خارجة لو مات قبله، وخارجة يرث أبا بكر لو مات قبله، ومضى هذا بين المسلمين. هذا الحكم في كتاب الله المسطور في اللوح المحفوظ ليس هناك توارث بالتأخي، التوارث في الكتاب المسطور بالنسب، التوارث في الكتاب المسطور بماذا؟ بالنسب. وإنما وقع هذا عارضا لحكمة أرادها الله، فالله عز وجل هنا يرد الأمور إلى ما كانت عليه، فقال جل ذكره: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والمعنى: إن بدا لك أيها المؤمن أن توصي بشيء لمن كان أخا لك فهذا حق لك ولا تثريب، فالإحسان والوصية باقٍ، والصلة والبر والنصرة باقية، إنما الذي نسخ هو ذلكم التوارث. ذلكم التوارث إنما شرع لحكمة أرادها الله في مرحلة ما، ثم ما لبث أن عاد الأمر كما كان، أي كما قضاه الله عز وجل في كتابه، كان ذلك في الكتاب مسطورا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي أردت خيرا، أردت وصية، أردت إحسانا، فهذا من حقك، لكن كورث شرعي هو له فيه حق مثل قريبك لا، وإنما التوارث يكون عن طريق ما كتبه الله عز وجل من القرابات وفق ضوابط الشرعية المعروفة في فقه الموارث. هذا المعنى العظيم لهذه الآية المباركة. إذن الجزء 21 أتى على خواتيم سورة العنكبوت، أتى على سورة الروم، أتى على سورة لقمان، أتى على سورة السجدة، أتى على جزء كبير من سورة الأحزاب، وهو كما قلت الأحكام والعظات والعبر تتعدد، تختلف، تتفاوت في هذا الشأن المبارك من هذه السور وهذا الجزء الذي فيه من الآيات ما فيه. مما فيه قول الله عز وجل في فاتحة سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. وهذا يعني أن التقوى لا يمكن أن يستكبر عنها أحد، ما دام التقوى قد خوطب بها سيد الخلق، خوطب بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يخاطب بها غيره ولا يستكبر عنها مسلم، بل إن الله ذم من يطالب بالتقوى فيقع في قلبه الكبر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، وهذا خبر عن أهل الضلال، لكن يبقى المؤمن يعلم أن الله عز وجل وعد أهل تقواه بالأمن مما يخافون، وبالنجاة مما يحذرون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون، وقال وقوله الحق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه إلمامات وإطلالات وفيء إلى هدي القرآن والسنة في الجزء 21 مع منه. نفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.